الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى سورة الممتحنة، وهي سورة من السور المدنية، وهي سورة من السور المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. طيب، يقول: كان سبب نزول صدري هذه السورة الكريمة، يعني أول هذه السورة الكريمة، القسم الأول من هذه السورة الكريمة، كان سبب نزوله قصة حاطب ابن أبي بلتعة. قصة وقعت لصحابي كريم، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. كان له موقف يعني أخطأ فيه الصحابة رضي الله عنهم، بشر من البشر، ليسوا معصومين من الزلل أو الخطأ، لكن ذنوبهم إن شاء الله يعني مغفورة ومغمورة في حسناتهم. الله تعالى وعدهم بالمغفرة والتوبة، قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأخبر الصحابة أنه رضي عنهم وتاب عليهم. فكونهم يعني كون واحد من الصحابة أخطأ أو يعني زل في معصية أو خطأ أو كذا، هذا لا ينقص يعني من قدر الصحابة ولا من مقامهم، لأنهم يعني يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قبل توبتهم وأخبرنا أنه رضي عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الكريم اللي هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، كان مهاجريا وكان بدريا، شهد بدرا، والهجرة لها فضل، وشهود غزوة بدر له فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. كان يعني يعيش في مكة قبل الهجرة، وهاجر من مكة إلى المدينة، قبل الهجرة كان يعيش في مكة رضي الله عنه، وكان له في مكة يعني أولاد ومال، تركها لله سبحانه وتعالى وهاجر إلى المدينة. ولكنه يعني رغم معيشته بمكة لم يكن قرشيا، أهل مكة قرشيون، لكن كان يسكن في مكة ناس من غير قريش، لكن يحالفون، يكون حليفا، يقال له الحليف أو الملصق، يحالف يعني أسرة من الأسر القرشية أو رجلا منهم. فكان حاطب كان يعني مع أهل مكة قبل الهجرة، ولم يكن من قريش، بل كان حليفا لعثمان ابن عفان رضي الله. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، لما أهل مكة مشركوا قريش حاربوا قبيلة خزاعة الذين كانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا قبيلة خزاعة استنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقتال أهل مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عم عليهم خبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم عمي عليهم خبرنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجأ أهل مكة، يفاجؤون بجيش النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مشارف مدينتهم أو قد داهم بلدهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي الله خبرهم على أهل مكة. لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش لقتالهم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش ضخم يعني من 10,000 مقاتل، ومع ذلك سأل الله تعالى أن يعمي خبرهم على أهل مكة فلا ينتبهون لخروج الجيش حتى يصل إلى مكة. فعمد حاطب هذا رضي الله عنه فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن لا يصل الخبر إلى أهل مكة أنه خرج لقتالهم، فحاطب كتب كتابا إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش لقتالكم، وأعطى الكتاب هذا إلى امرأة من قريش وطلب منها أن توصله إلى أهل مكة. وفي بعض الروايات يعني كما سيأتي أنه أعطاها 10 دراهم، أعطاها 10 دراهم يعني أجرة وكذا حتى توصل الكتاب إلى أهل مكة، وأمرها أن تخفي الكتاب. يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ بذلك عندهم يدا. هو طبعا يعني اعتذاره بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتذر أنه يعني لم يكن منافقا ولا يعني يكره انتصار المسلمين ولا هو يوالي الكافرين يعني محبة لهم ولا رغبة في انتصارهم، ولكن يقول إنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عمي عليهم خبرنا وكذا، يعني علم أن الله تعالى يعني إن شاء الله يستجيب لدعاء نبيه، وأن هذا الكتاب يعني لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين في شيء، ولكن يعني أراد أن يكون له يد، يعني له معروف على أهل مكة، يكون له معروف على أهل مكة فيحفظون يعني أولاده وماله في مكة، لأنه ليس له قرابة هناك. يقول يعني المهاجرون كل واحد له أسرته يعني تدافع عنه وتنصره وكذا في مكة، لكن هو ليس له أهل هناك ولا أحد يعني ينصره من أهل مكة، فأراد أن يكون له معروف عليهم لأنه يرسل إليهم هذا الكتاب، وهو يعني يرجو أن هذا الكتاب لن يضر المسلمين في شيء أو كذا. طبعا هذا كله لا ينفي أنه أخطأ ويعني وزل في هذا الأمر، ولكن يعني كما ذكرنا أنه تاب إلى الله تعالى، والله تعالى يعني غفر لأهل بدر وللمهاجرين ما وقعوا فيه من الخطأ، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يحذر المسلمين أن يعملوا مثل هذا العمل أو أن يصنعوا مثل هذا الصنيع. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة، الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثر المرأة، يعني كما سأتينا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير وعليا رضي الله عنهما وكذا للإحضار هذا الكتاب من هذه المرأة. فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها، وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. وأورد يعني عدة روايات للحديث. طيب ممكن نقرأ يعني بعضا من هذه الروايات. هو في الحقيقة الإمام ابن كثير رحمه الله يعني استطرد يعني في روايات عدة صفحات، يعني أورد فيها روايات متعددة لقصة حاطب ابن أبي بلتعة، فنذكر يعني رواية منها، يعني الروايات فيها بعض التفاصيل الدقيقة يعني التي تزيد في رواية عن الأخرى، لكن واحدة منها يعني تجزئ عن البقية إن شاء الله. طيب أول رواية هنا أوردها ساق السند إلى عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ، وروضة خاخ هذه موضع بين مكة والمدينة على بعد 12 ميلا من المدينة، 12 ميلا من المدينة. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، فإن بها ضعينة يعني امرأة، الضعينة تأتي بمعنى المرأة، تأتي بمعنى المسافرة، المرأة المسافرة، وتأتي بمعنى المرأة بصفة عامة. قال فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بوحي من الله تعالى، قال اذهبوا إلى روضة خاخ ستجدون امرأة مسافرة هناك معها كتاب، خذوا منها الكتاب. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يعني تجري بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. فوصلوا روضة خاخ الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا امرأة هناك. قلنا أخرج الكتاب، قلنا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، الصحابة قال أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، هددوا المرأة، قال إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك من ثيابك ونفتشك حتى نعثر على الكتاب. طبعا هنا في ضرورة يعني حرب، امرأة تحمل كتابا إلى أعداء المسلمين، وهذا الكتاب يعني قد يتسبب في قتل مسلمين وفي حصول ضرر لجيش المسلمين وكذا، هنا في مقام الحرب يعني هددوها هذا التهديد، قال لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أو لنجردن الثياب كما فيه. فلما خوفوها بهذا التهديد قال فأخرجت الكتاب من عقاصها، من ضفائر شعرها، لما هددها الصحابة علي والزبير والمقداد فأخرجت الكتاب من ضفائر شعرها. فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب قرئ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما يعني الروايات الأخرى توضح، يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لغزوهم وقتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا وقال يا حاطب ما هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي. فحاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. هنا يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، كنت محالفا لهم لكني لست قرشيا. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال إنه يعني صنع ذلك لأمر من الدنيا يعني، وليس يعني محبة للكافرين ولا ارتدادا عن الدين ولا رضا بالكفر، ولكن يعني ليحفظ ماله ويحفظ ولده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم، يعني هو صادق في فيما قال، يعني هو ما فعل هذا ليس هو منافقا كحال عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله ممن يتمنون هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون يعني ظهور الكافرين على المسلمين وكذا وقلوبهم مع الكافرين، فهو صدقكم أنه ليس كذلك، ولكنه يعني وقع في هذه الزلة يعني لأمر دنيوي لغرض الحفاظ على المال والأولاد وكذا، وليس يعني حبا في الكفر ولا ولاء للكافرين، يعني ولاء القلب يعني. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه شهد بدرا. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذر، أو يعني عذر عمر رضي الله عنه في هذه الكلمة أيضا التي قالها، لأنه قالها بحسب الظاهر، أنه يعني الظاهر أن هذا العمل أنه من أعمال المنافقين وليس من أعمال المسلمين، أنه يكاتب المشركين ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لغزوهم. فعمر رضي الله عنه حكم بحسب الظاهر على أنه منافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى أن حاطبا ليس منافقا، وإن كان يعني في الظاهر عمله أشبه عمل المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حاطبا صدقكم، وفي نفس الوقت عذر عمر يعني في هذه المقولة التي بناها على حسب الظاهر، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن حاطبا شهد بدرا، وأن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل بدر، قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر يعني ليس فيهم منافقون، وإن كانوا يعني قد يقع من أحدهم خطأ، لكن غفر الله تعالى لهم خطأ. لعل هنا يعني زي عسى في القرآن، يعني أنها يعني لعل الله اطلع إلى أهل بدر، يعني قد حصل هذا يعني، واطلع الله إليهم وغفر لهم سبحانه وتعالى. طيب ممكن نقرأ يعني رواية أخرى يكون فيها بعض التفاصيل الزيادة شوية. في عندنا هنا عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة، أسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. هنا هذه الرواية الرواية الثالثة هنا في الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو مكة أسر إلى ناس قلائل أنه يريد مكة، منهم حاطب، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، إلا غزوة واحدة اللي هي غزوة تبوك، الغزوة الوحيدة التي قال لهم أنه خارج إلى تبوك، بس كان في الغزوات الأخرى كان يوري يعني ليس تصريحا، لكن يعني يخرج مثلا من الجيش في اتجاه منطقة، يعني في الطريق مثلا مؤدي إلى منطقة أخرى، بعدين يغير الاتجاه في أثناء الطريق، أو يعرض يعني ببعض الكلام الذي يعني يفهم منه أنه ذاهب إلى مكان غير الذي يريده حتى يفاجئ الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفشى في الناس أنه يريد خيبر، وأخبر وأسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة، منهم حاطب. قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. النبي صلى الله عليه وسلم حاطب لما علم فذهب أخبر أهل مكة، كتب إليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، كتب إلى الناس، لكن طبعا الكتاب ما وصل كما ذكرت. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالوحي من الله تعالى. قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس. يبقى هنا في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأبا مرثد. والرواية السابقة كان فيها عليا والمقداد والزبير، ولا تعارض يعني، لعل أبا مرثد كان معهم، يعني أنهم كانوا مجموعة في كل رواية عدة يعني بعض من خارج. قال وليس منا رجل إلا وعنده فرس. فقال أتوا روضة خاف، يعني المجموعة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فرسان، يعني كل واحد معه فرسه، وبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيولهم حتى إيه يعني يدركوا المرأة يعني في أسرع وقت، يعني قبل أن يعثر أحد على الكتاب أو يقع الكتاب في يد أحد من المشركين. قال قالأت روضة خاخ، وذكرنا أنها منطقة تبعد 12 ميلا عن المدينة. قال فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها هات الكتاب. قالت ما معي كتاب. قلنا لها هات الكتاب، قالت ما معي كتاب. فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها. أنزلوا متاعها، الأشياء التي تحملها يعني في السفر، أنزلوها وفتشوها لم يجدوا فيها شيئا، فلم نجده في متاعها. فقال أبو مرثد لعله ألا يكون معها. أبو مرثد قال عليه، قال له لعله ألا يكون معها، يمكن تكون امرأة أخرى ولا يكون يعني كده. فقال علي رضي الله عنه فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، يعني لا هو كذب ولا كذب، يعني من الوحي الذي جاءه وحي صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب فيما أخبرنا به. فقلنا لها، طبعا أبو مرثد رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن لعله يعني ظن أنه ربما يكون هم أخطأوا، يكون خطأ منهم يعني أنها تكون امرأة أخرى أو أنهم أخطأوا المكان أو أخطأوا، لكن علي رضي الله عنه أكد له، قال له هذا هو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق والوحي الذي جاءه صدق. فقلنا لها لتخري جنه أو لنعرينك. فقالت أما تتقون الله ألستم مسلمين؟ قلنا لتخرجنه أو لنعرينك. فهنا كما ذكرنا يعني ضرورة الحرب والقتال، وأن هذا يعني المرأة معها كتاب يضر المسلمين وجيشهم وكذا. قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت أخرجته من قبلها. الحجزة اللي هي موضع ربط الإزار، يعني الإزار اللي هو يلبس على النصف الأسفل من البدن، الموضع اللي هو يربط منه على الخصر أو البطن أو كذا، فأدخلت يدها يعني في هذا الموضع وأخرجت الكتاب. الرواية الأخرى كان أنها أخرجته من ضفائرها أو كذا. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فأذن لي فلأضرب عنقه. خان الله ورسوله فأذن لي فلأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. الصحابة قال أليس قد شهد بدرا؟ الصحابة قالوا بلى. عمر قال بلى ولكنه نكث وغدر وظاهر أعداءك عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. هنا في هذه الرواية ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إني كنت عليه الصلاة والسلام إني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان بها مالي وأهلي ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت إليهم بذلك ووالله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا. قال حبيب بن أبي ثابت اللي هو الراوي هنا، قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم، يعني نعم، بعض شراح الحديث قالوا يعني يظهر من روايات الحديث ان المرأة يعني ما كانت تعلم مضمون الكتاب، يعني ان المرأة ما كانت تعلم مضمون الكتاب، او انها كانت لا تقرأ ولا تعلم، يعني اصلا لا تقرأ والكتاب مقفل، فهي نفسها لا تعرف ما الذي في الكتاب، لكنها اخذت ايه اجرة على ان توصله الى اهل مكة، لان في روايات أخرى أنه جعل لها جعلا، وفي رواية جعل لها أعطاها 10 دراهم، فهي كانت يعني تريد أن توصل الكتاب حتى تأخذ يعني الأجرة، لكنها لا تعلم مضمون الكتاب، لا تعلم مضمون الكتاب. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي وعدوكم أي المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين، الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم. الله تعالى شرع لنا أن نعادي أعداء الله وأعداء رسوله، ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والولاية من معانيها الصداقة والخلة، المحبة القلبية والنصرة، وهنا من سياق الآيات يعني الولاية هنا معاونتهم على المسلمين وإفشاء أسرار المسلمين إليهم ومحبة ظهورهم على المسلمين، كل هذا من ولايتهم التي حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذهم كذلك. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هنا من تفسير القرآن بالقرآن: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من هو عدوي وعدوكم؟ الآية الأخرى لا تتخذوا اليهود والنصارى، إذن اليهود والنصارى هم أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهانا الله تعالى أن نتخذهم أولياء من دون المؤمنين. طيب، وذكر يعني أن عذر حاطب رضي الله عنه أنه فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان عندهم، ما كان له عندهم من المال والأولاد، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه من أجل هذا، لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ولاؤه للمسلمين وليس يعني محبا لظهور الكافرين ولا على المسلمين وكذا، وأنه ليس منافقا، وإنما يعني زل وأخطأ في هذا، لكن في نفس الوقت هذا لا يهون من هذا الخطأ، يعني هو له من الأعمال الصالحة ما يعني رجح على هذه الزلة أنه يعني من أهل بدر ومن المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له يعني بسلامة يعني بصحة إيمانه وكذا، لكن في نفس الوقت لما عمر رضي الله عنه وصف من فعل هذا الصنيع بحسب الظاهر أنه خان الله ورسوله وأنه يعني نافق وكذا، معناه أن هذا العمل يعني هو، إذا نظرنا إلى العمل بغض النظر عن كون حاطب هو الذي عمله، لكن هذا العمل يعني لو صدر من غيره لكان يعني خيانة لله ورسوله وكان يعني نفاقا، لكن هو حاطب يعني كان في قصته ملابسات وله يعني من الأعمال الصالحة يعني ما يعني عذر به، لكن هذا العمل يعني أخبرنا الله تعالى أنه العمل الذي عمله حاطب أنه موالاة يعني لأعداء الإسلام، وأنه لا يعني يجوز للمسلم أن يفعله. طيب تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة يعني تودونهم وتسرون إليهم بالمودة وهم كفروا بما جاءكم من الحق، وكفرهم بما جاءكم من الحق يعني يستدعي أن تبغضوهم لا أن تودوهم. وذكر حديثا عن حذيفة رضي الله عنه في مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يعني من الأمم السابقة، يعني والوا عدوا يعني من أعدائهم أعداء الله تعالى وأعدائهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. قوله سبحانه وتعالى يخرجون الرسول وإياكم، قال هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالتهم. تهييج يعني الله سبحانه وتعالى يذكر بعض قبائحهم حتى يحرض المؤمنين على معاداة هؤلاء الكافرين، فيقول يعني كيف تودونهم وهم أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام من بلده، هؤلاء الكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وإياكم وأخرجوكم أيها المهاجرون، كيف يعني تودون مشركي يعني مكة وأمثالهم وقد أخرجوكم من دياركم. يخرجون الرسول وإياكم، ودايما المؤمنون شيء واحد، يعني حتى لو كان مثلا المخاطب مثلا بهذه الآية حتى لو كان أنصاريا مثلا من أهل المدينة فهو لم يخرجه كفار قريش، لكنهم أخرجوا رسوله عليه الصلاة والسلام وأخرجوا بعض المؤمنين، والمؤمنون يعني شيء واحد، ف يعني إخراج مؤمن يعتبر إخراجا لك لأنك لأنه جزء منك، يعني المؤمنون شيء واحد، زي مثلا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، ولا تقتلوا أنفسكم، جاء في تفسير يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فالمؤمنون شيء واحد. فعندما نقول الكافرون أخرجوكم أيها المؤمنون يعني أخرجوا بعضا منكم يعتبرون أخرجوكم. يخرجون الرسول وإياكم لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، لهذا قال سبحانه أن تؤمنوا بالله ربكم. أن تؤمنوا يعني بسبب أنكم آمنتم بالله ربكم، يعني أخرجوكم أن تؤمنوا يعني بسبب إيمانكم، لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كما قال سبحانه في الآية الأخرى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال سبحانه وتعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعدائكم وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم. ثم قال سبحانه تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر. فالله تعالى يخاطب المؤمنين يقول يعني من أسر منكم بالمودة إلى الكافرين وأبطنها وأخفاها فالله تعالى عليم بما تخفيه الصدور، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني من أسر بالمودة إلى أعداء الله وأعداء رسوله فقد ضل سواء السبيل، انحرف عن الطريق المستقيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني الله تعالى يحذرنا من هؤلاء الكافرين، وقل هؤلاء الكافرون لو قدروا عليكم لما تأخروا عن إلحاق الأذى بكم سواء بالأيدي أو بالألسن. وودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا وأن تكونوا مثلهم في الكفر. دائما الكافرون يودون أن لو كفر المسلمون ويبذلون يعني الوسعى ويأخذون بالأسباب في إضلال المسلمين وحرفهم عن دينهم. ثم قال وهذا تهييج على عداوتهم أيضا. الله تعالى يخبرنا أن الكافرين يضمرون لنا العداوة ويودون منا أن نكفر مثلهم عياذا بالله تعالى، وهذا تهييج على عداوتهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله. طبعا هنا من ناحية الوقف والابتداء بعض بعض علماء الوقف يقولون إيه؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة يعني ظرف من يوم القيامة إيه؟ فتكون بمعنى يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، من الأرحام والأولاد. لن تنفعكم يوم القيامة يعني لن تنجيكم من عذاب الله تعالى وكذا. والوجه الآخر في الوقف إيه؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، ونقف يعني عندها. أي إيه؟ أي في الدنيا، يعني حتى في الدنيا الأرحام والأولاد لا تنفعكم، يعني إذا انشغلتم بها عن عبادة الله وشغلتكم عن طاعة الله فإنها لا تنفعكم. ثم بعد ذلك إيه؟ يوم القيامة يفصل بينكم، فتكون يوم القيامة ظرف للفصل بين العباد، يعني يوم القيامة يفصل بينكم، يقضي بينكم ويحكم بينكم. فمعنى الآية الكريمة قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله، ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. يعني حتى لو كان قريبا لنبي من الأنبياء فلن ينفعه هذا النبي في إنجائه إذا مات كافرا والعياذ بالله تعالى. طبعا القرآن الكريم يعني والسنة النبوية الشريفة يفسر بعضها بعضا، فهناك يعني نفع، طبعا يعني هناك نفع إذا الإنسان يعني أدب أولاده وعلمهم الدين وعلمهم الإسلام ودعاهم إلى الله ونشأوا مسلمين أو كذا، فالنفع هنا يعني ليس من ذاتهم، وإنما يعني يصل إليه نفع بسببهم، بسبب أنه يعني حثهم على الخير وعلى الدين وعلى الإسلام وكذا، من باب من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. وهناك أيضا الشفاعة المقبولة يعني عند الله سبحانه وتعالى لمن شاء الله سبحانه وتعالى، إذا أذن للشافع أن يشفع للمشفوع فيه أن يشفع فيه، ولكن هذا في حدود الإيه؟ المؤمنين والموحدين. أما الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، وأما المؤمنون الموحدون فقد تنفعهم الشفاعة في رفعة الدرجات أو النجاة من العذاب أو كذا، ممكن شفاعة القريب المؤمن، يعني الشهيد يشفعه الله في 70 من أهل بيته مثلا، فهذا نوع من النفع في حدود الإيمان. لكن المقصود من الآية الكريمة يعني من خلال فهمنا للنصوص الأخرى، يعني نقول إن الآية الكريمة إما هي في حق الكافرين أن الكافرين لا تنفعهم قرابتهم، حتى لو كانوا من قرابة نبي من الأنبياء لا ينجيهم ذلك عند الله، وكذلك يعني كل من انشغل بأرحامه وأولاده عن طاعة الله فإنهم لا ينفعونه. وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فلما قف يعني ذهب موليا دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. يعني الرجل يعني حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مواساته، قال يعني أنا كذلك أبي مثل أبيك هو في النار. إن أبي وأباك في النار. الحديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والإمام أحمد. طبعا هنا في الحقيقة الصوفية يعني يكسرون اللغط في هذه القضية اللي هي قضية والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزعمون أن أهل السنة يعني ينتقصون من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقولون إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأنهما ماتا كافرين. يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها أيضا أحاديث قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وغيرها من الأحاديث الثابتة التي فيها أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك يعني كافرين. وورد في تفسير قوله تعالى إيه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنها نزلت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنهم إيه مات كافرين. فهنا يعني يقولون يعني كيف مات كافرين وهما كان في زمن الفترة كان في زمن الفترة يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا العلماء يعني علماء السنة يجيبون عن هذا بجواب. الجواب الأول أن أهل الفترة منهم من عاقبته النار ومنهم من ينجو لأنهم يمتحنون يوم القيامة وردت أحاديث أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. وصفة هذا الامتحان أن الله تعالى يأمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار. ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به فيلقي نفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله أنه لو جاءه الرسول كذبه وعانده فيقول عندما يأمره الله تعالى أن يلقي نفسه في النار فيقول يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها. لا ينتسبون لأمر الله ويعصون أمر الله ويقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها. فيقول الله تعالى تعصونني وأنتم بين يدي فكيف لو أرسلت إليكم رسولا وكذا. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة هو سبحانه وتعالى يعلم أنهم يعني لو جاءهم الرسول لكذبوه لكن الله تعالى يعني يقيم عليهم حجة من أنفسهم حتى يعذبوا على يعني فعل منهم وسبب منهم أنهم عصوا أمر الله تعالى وهم بين يديه. فهذا حال أهل الفترة. فإذن عندما يأتي نص على بعض أهل الفترة اللي هم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار فمعناه أنهم يمتحنون يوم القيامة ولا ينجون. يعني كونهم أهل فترة لا يعني بالضرورة أنهم من أهل الجنة. أهل الفترة قد يكونوا من أهل النار وقد يكونوا من أهل الجنة حسب إيه نتيجة الامتحان الذي يمتحنون إياه عند الله تعالى. أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا جواب. فإذا نقول والدي النبي صلى الله عليه وسلم طالما أخبرنا بالوحي أنهم في النار معناه أنهم لا ينجون في ذلك الامتحان يوم القيامة. الجواب الثاني أنه يقال أن أهل مكة من صحيح الزمن اللي هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان فترة لكن قالوا أن أهل مكة بالذات كانت بلغتهم يعني دعوة التوحيد. كان يوجد حنفاء في مكة بقايا على شريعة إبراهيم عليه السلام. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في أهل مكة بقايا ممن يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا على ملة إبراهيم عليه السلام. منهم زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين كان يعبد الله على ملة إبراهيم فكان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولا يأكل مما ذبح على النصب ما ذكروا عليه أسماء الأصنام ولا يشرب الخمر ولا وكذا. وكان في بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام يتوارثها بعض الموحدين ويقال لهم الحنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قبل أن يبعثه الله تعالى كان من هؤلاء الحنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله هو كان من الحنفاء ممن يعبدون الله وحده على ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا يعني يقال أن أهل مكة يعني وإن لم تبلغهم تفاصيل الشريعة لكن بلغتهم يعني أساسيات العقيدة وبلغتهم دعوة التوحيد وكذا، وكونهم كفروا بالله وعبدوا الأصنام رغم وجود من يدعوهم إلى التوحيد وكذا، هذا يجعلهم من أهل النار والعياذ بالله تعالى. طيب، ثم إن هذا ليس انتقاصا من مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من فضله ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب المثل لعباده في كون القرب من نبي من الأنبياء يعني لا ينجي عند الله تعالى، إن النسب مع فساد العمل لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأراد الله تعالى أن يقرر هذه القاعدة من خلال يعني أمثلة عملية يضربها سبحانه وتعالى لعباده. فنبي الله إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله تعالى أن أباه آزر كان كافرا، أخبرنا الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم، وأخبرنا تعالى عن نوح ولوط عليهما السلام زوجتاهما، قال إيه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وكذلك ضرب الله تعالى المثل بابن نوح عليه السلام، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فابن نوح عليه السلام هلك كافرا، وغير ذلك من الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل فرعون كان إماما من أئمة الكفر وامرأته ضرب الله تعالى بها المثل للمؤمنين وهكذا. فالله تعالى أراد يعني أن يبين أن النجاة عنده سبحانه وتعالى ليست بالنسب ولا بالقرابة، وإنما هي بالعمل. فبالعكس هذا تصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عندما نخبر بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديق له. طبعا أيضا يروي الصوفية حديثا موضوعا، يعني ليس له أصل في كتاب من كتب السنة ولا يعني حديث موضوع مكذوب وكذا، أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه بعد موتهما وقال آمنا به ومش عارف كذا فآمنا به، وبعدين هذا حديث موضوع يعني مكذوب ليس له أصل ولا كذا، لكن الحديث الذي في صحيح مسلم وفي في الصحاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبويه في النار. فنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق به ونؤمن به، والله تعالى له الحكمة البالغة في هذا. فإذا مما يدخل في معنى هذه الآية الكريمة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يعني أنه إيه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى لو كان أبوه نبيا ولا ابنه نبيا ولا وكان الإنسان كافرا فإن هذا لا ينجيه عند الله تعالى ولا ينفعه قرابته. تحبون نفتح الشباك ولا لو الحر شوية؟ الله يبارك فيك. نعم في سؤال أو شيء؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. طيب، الآيات التي بعدها يقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمر المؤمنين بمعاداة الكافرين والتبرؤ منهم يقول الله تعالى لهم لقد كانت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني يا أيها المؤمنون اقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام واقتدوا بالذين معه في كونهم تبرؤوا من قومهم الكافرين ومن قرابتهم الكافرين، وكانت كان ولاؤهم لله رب العالمين وولاؤهم للمؤمنين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قالوا يعني يأمرنا الله تعالى أن نقتدي بهم في كونهم قالوا لقومهم إنا براء منكم، قومهم كانوا كافرين بالله فقالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله، إذن البراءة هنا منهم ومما يعبدون. أن يأتيك بعض الناس يقول لك يعني إيه تتبرأ من الكفر وليس من الكافرين، هذا ليس بصحيح، لأنه إيه قال إن براءة منكم ومما تعبدون، البراءة من الكافرين ومما ومن دين الكافرين ومما يعبدون، براءة منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم. فقال إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، قالوا يعني ليس لكم عندنا إلا العداوة والبغضاء أبدا، يعني من الآن إلى هذه الغاية، الغاية اللي هي حتى تؤمنوا بالله وحده، فإن لم تؤمنوا بالله وحده فهذه العداوة والبغضاء بيننا وبينكم باقية، ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأبدال والأوثان. قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني أمر الله تعالى أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام والذين معه في كل شيء إلا في هذه الكلمة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ليس لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام أنه استغفر لأبيه الكافر، فلا يأتي أحد يعني يقول إيه نتأسى بإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه الكافر فنستغفر للكافرين، فقال تعالى إلا هذه الخصلة لا تقتدوا به فيها، وإنما اقتدوا به في سائر أعماله إلا هذه الخصلة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عذره فيها، يعني الله تعالى قال يعني لا تقتدوا بإبراهيم عليه السلام في كون استغفر لأبيه، وذكر سبحانه وتعالى يعني عذره في هذا أنه كان وعد أباه أن يستغفر له قبل أن ينهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه، فلما نهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه امتثل لأمر الله وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، أواه يعني رجاع إلى الله تعالى تائب إليه. نعم. كيف يعني ما المقصود؟ يعني مسألة الاستغفار للمنافقين، نعم يعني كذلك لا نستغفر لا للكافرين ولا للمنافقين الذين علم نفاقهم، أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهو يدعو لهم بالتوبة ويدعو لهم بالهداية، الكافر والمنافق يعني يمكن أن يتوب الله عليه ويمكن أن يهتدي، لكن إذا علمنا أنه مات على النفاق يعني، لكن طبعا النفاق لا يعلم يعني لا يجزم به إلا يعني بوحي أو نص، فمن علمنا أنه مات منافقا كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا لا نستغفر له، لكن يعني مسألة إذا كان النفاق يعني مضمونا وليس مقطوعا به فنعامله معاملة المسلمين في الظاهر. قوله سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، كان وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. طيب في عندنا الآية اللي هي في سورة إبراهيم اللي هي إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إيش الآية قبلها؟ ومن ذريتي ربنا نعم الآية اللي قبلها اللي هي إيه؟ رب اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهنا ربنا اغفر لي ولوالدي، إبراهيم عليه السلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي، فهنا بعض المفسرين قالوا إن هذا هو استغفار إبراهيم لأبيه قبل أن ينهاه الله تعالى، لكن أمه ما ورد يعني في كتاب الله تعالى معاتبة لإبراهيم في الاستغفار لأمه، فقالوا معناه أن أمه أسلمت وأنه إيه أنه استغفر لوالديه وعاتبه الله على الاستغفار لأبيه، فمعناه أن أباه هلك كافرا وأنه استغفر له قبل أن ينهاه الله تعالى. وبعض المفسرين قالوا ربنا اغفر لي ولوالدي، قالوا والدي هما إيه؟ آدم ونوح، يقصد آدم ونوحا ما يقصد والديه يعني مباشرين وكذا، والله تعالى أعلم بها. طيب القصد في هذه الآية يعني وفي هذا السياق يعني، لكنه في موضع آخر وقال لأبيه لا استغفرن لك. نوح عليه السلام ولوالدي وللمؤمنين ما يقول حسنا، لا نوح عليه السلام والده كان مؤمنين، كان الناس مؤمنين يعني لغاية نوح عليه السلام، كانوا 10 قرون على التوحيد، فوالد نوح كان مؤمنين يعني فاستغفر لوالديه المؤمنين، لكن هذا لا إشكال فيه يعني. نعم. نعم. طيب قوله سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم، قال أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين، يعني كما ذكر أن بعض المسلمين يعني كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون يعني إن إبراهيم استغفر لأبيه، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حينما فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله تعالى وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا اعتمدنا عليك في جميع الأمور وفوضنا أمورنا إليك، وإليك أنبنا، الإنابة اللي هي الرجوع إلى الله تعالى، سلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك ورجعنا إليك وتبنا إليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي إليك المعاد في الدار الآخرة. هذه من دعوات إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه من أتباع إبراهيم عليه السلام الذين آمنوا به، فأخبرنا الله تعالى عن بعض دعواتهم الصالحة التي يقتدى بهم فيها ويدعى بها ويدعو بها المسلم، تلك الدعوات القرآنية التي أثنى الله تعالى على من دعا بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. هنا مجاهد تابعي رحمه الله يقول تفسير الآية ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا الدعاء ورد في أكثر من موضع، يعني هنا في هذا الموضع، في عندنا في سورة يونس اللي هما إيه دعاء قوم موسى عليه السلام المؤمنون أتباع موسى، قالوا إيه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهنا في دعاء إبراهيم عليه السلام قال إيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فقال هنا مجاهد يقول تفسيره لا تعذبنا بأيديهم، يعني لا تجعل لا تسلط الكافرين علينا فيعذبون، ولا تعذبنا بعذاب من عندك، يعني يسأل الله تعالى ألا يصيب المؤمنين يعني ببلاء أو عذاب دنيوي يعني من عند الله تعالى. فيقول الكافرون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا، أن الكافرين إيه لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عبده المؤمن ليرفع درجته ويعلي منزلته، وهم لا يفهمون هذا ودائما يقيسون الأمور إيه لا ينظرون إلى العواقب في الآخرة وإنما ينظرون إلى الدنيا كأن الدنيا هي دار الجزاء. هي الدنيا في الحقيقة ليست دار الجزاء، الجزاء عند الله تعالى، الدنيا دار امتحان وابتلاء، لكن الكافرين لا يدركون هذا المعنى. فإذا رأوا المؤمن يعني مبتلا في الدنيا مثلا بالمرض والفقر والهزيمة والكذا، فيقولون لو كان هؤلاء على حق لما إيه كان هذا حالهم، لا كانوا يعني عند الكافرون يظنون يعني ان علامة تكون الإنسان على الحق انه لابد يكون يعني اغنى الناس واعلاهم مكانا ومنصبا وصحة ومالا وكذا الى اخره. فيقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. وهذا داخل أيضا في نفس المعنى أنه إيه لا تظهرهم علينا، لا تجعل الكافرين لهم السلطان على المسلمين يستضعفون المؤمنين، لأنهم عندما يحصل هذا الكافرون يفتتنون يقولون لو كان يعني ما ظهرنا عليهم والعياذ بالله يظنون يعني أن الله تعالى يعني يؤيدهم وينصرهم وأنهم إنما انتصروا على المسلمين يعني بتأييد الله تعالى لهم، فيكونوا فتنة لهم، فيكونوا فتنة لهم وامتحاء يعني ويعني يثبتون على باطلهم بسبب هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسلطهم علينا فيفتنون. هنا تفسير ابن عباس يختلف شوية، انه قال ايه لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا مفتونين بسبب الكافرين. يبقى التفسيرات السابقة عن مجاهد وقتادة وكذا فيها ايه يعني ان المسلم يدعو الا يفتتن الكافرون بسبب ضعف المسلمين وهزيمتهم وابتلائهم. وهنا قول ابن عباس رضي الله عنه لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا مفتونين بسببهم، أننا نفتن بسبب الكافرين. طبعا الفتنة إيش معنى الفتنة؟ يعني كلمة الفتنة تأتي دائما معنى الامتحان والاختبار، أصل الفتنة معناها الاختبار والامتحان. فتن الأمر يعني اختبره، يقولون مثلا فتن الذهب يعني اختبره هل هو يعني صحيح ولا مغشوش او كذا. قال فتن الذهب، فتن الشيء يعني اختبره يعني تأكد من ايه من جودته فهذا معنى الفتنة. لكن غالبا تستعمل في من فتن فايه فلم تكن عاقبته خيرا، ممكن سن يفتن وينجو في هذه الفتنة. فتن بمعنى امتحن واختبر، انما اموالكم واولادكم فتنة، وممكن الإنسان فتن بمعنى اختبر فنجح في الاختبار. ممكن سن فتن بمعنى اختبر ففشل في الاختبار. بس الغالب في الاستعمال يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يقال فتن فلان بمعنى ايه يعني اختبر فيعني فشل في الاختبار ولم يعني ينجو فيه فيقال فتن بهذا المعنى. فلا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، لا تجعلنا من ايه نبتلى بالكافرين، يعني من المؤمن يفتن بمعنى يمتحن ويختبر بتسلط الكافرين عليه فيفتن بمعنى أنه لا ينجح في هذا الاختبار ويصيبه والعياذ بالله يعني شك في دينه أو في انقلاب وانتكاس والعياذ بالله تعالى بسبب تسلط الكافرين عليه. فالمسلم يتعوذ بالله من هذا ويقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك، المغفرة من معانيها ستر الذنب، واعف عنها فيما بيننا وبينك، واغفر لنا أي استر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز أي الذي لا يضام من لاذ بجنابه، من لاذ بحماه والتجأ إليه، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهذا تأكيد لما تقدم. الله تعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ثم يعيد سبحانه وتعالى تأكيدا لهذا المعنى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال يعني هذا مستثنى منه ما تقدم أيضا، يعني قد كان لكم فيهم أسوة حسنة يعني أي فيما عدا استغفار إبراهيم لأبيه المشرك. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد، يعني هنا يعني من كان يرجو الله واليوم الآخر فليقتدي بإبراهيم وليقتدي بالذين معه. ومن يتولى أي يعرض عما أمر الله سبحانه وتعالى به فإن الله هو الغني الحميد، هذه مثل قوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله، هذه صفته التي لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الغني يعني غني عن العالمين، هو سبحانه وتعالى عندما أمر الناس بعبادته ليس محتاجا سبحانه وتعالى إلى عبادتهم إياه، وإنما أمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم، هم الذين يحتاجون إلى عبادة الله تعالى حتى تكتب لهم النجاة من النار والفوز بالجنة. فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يضره كفر الكافرين ولا طاعة ولا ينفعه طاعة الطائعين، هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين عز وجل. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الخلق جميعا لا يبلغون أن ينفعوا الله بشيء ولا يضروه بشيء سبحانه وتعالى. الغني الحميد أي المستحمد إلى خلقه، أي الذي يعني يستوجب حمد الناس بإحسانه إليهم سبحانه وتعالى، هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله تعالى. لديكم سؤال أو شيء؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.